الصلاة وتم التسليم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. فبعد انقطاع دام قرابة شهرين بسبب شهر رمضان المبارك والعيد وما بعده، نستأنف إن شاء الله تعالى شرح كتاب عمدة الأحكام من هدي خير الأنام للإمام العلامة المبجل عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسيكون حديثنا أيها الإخوة في هذا اليوم إن شاء الله تعالى حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصلاة التي هي كما هو معلوم من الدين بالضرورة، أنها عمود الدين، وهذه الصلاة التي تعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني وهو الصلاة. هذه الصلاة التي حث الشرع الحكيم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئتها، هيئة الصلاة، الهيئة الحاصلة للصلاة. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة يجب علينا أن نقتدي بها، أو أن نقتدي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. لذلك النبي صلى الله الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإذا يا إخوة، هنا قضية الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هنالك يا إخوة نقطة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لنا شعيرة الصلاة وحث على أدائها، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه إخوة حديث عظيم جدا، وهو العمدة عند أهل الحديث وعند أهل الفقه في قضية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لذلك نجد الإمام ابن حبان رحمه الله كما في صحيحه قال: ولربما ذكرت جمعا كبيرا وكثيرا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، بينت منها الآداب والواجبات والأركان والسنن حتى بلغت 600 أدب وركن وسنة وواجب. تخيل يا إخوة، 600 ركن وأدب مستحب وسنة وواجب يجب على العبد المؤمن أن يعرفها. لذلك من أجمع الكتب التي جمعت حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتاب صحيح ابن حبان، فقل ما تجد حديث يتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل ما تجد كتابا جمع الأحاديث التي تحدثت عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدتها في هذا الكتاب. ولذلك في كتاب ذكره العلماء، هذا الكتاب اسمه فهرس الفهارس، ذكر فيه أحد العلماء الشافعية أنه قدم، هو أحد طلبة الإمام الهندي محمد حياة السندي رحمه الله، فدخل مرة في مسجد الأزهر، الجامع الأزهر، فاختلفوا في الإمامة، من يليق بأن يؤم المصلين، من يليق بأن يصلي بهم، كل واحد اختلف، هذا يقول يليق فلان وهذا يقول يليق فلان. فقال ذلك الإمام عبد الرحمن رحمه الله تعالى الأزهري، قال: يليق به من كان يستطيع أن يعد 400 سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. 400 سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على ضرورة معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بفقه الصلاة، وخصوصا للإمام، خصوصا للإمام، لأن الإمام يختلف عن غيره. المأموم يعني الإمام ضامن كما في سنة أبي داود، وإن كان في سنده ضعف، لكن المقصود أن الإمام يجب عليه أن يتعرف على الأحكام المتعلقة بفقه الصلاة، خصوصا أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة ومكروهات الصلاة مستحبات الصلاة، هذه يا إخوة من المهم جدا أن نتعرف عليها. هنا الإمام الغني رحمه الله تعالى بوب باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الباب يا إخوة في كتب الفقه عندنا الباب وعندنا الكتاب وعندنا المسائل، عندنا الكتاب ثم الباب ثم الفصل ثم المسائل، كتاب باب فصل مسائل. فالكتاب للأجناس، يعني جنس الصلاة كتاب الصلاة، جنس الصيام كتاب الصيام، والباب للأنواع. يعني الآن كتاب الصلاة فيه ماذا؟ صلوات كثيرة غير الصلاة الفريضة، فتعتبر هذه صلاة الفريضة نوع، صلاة الكسوف نوع، صلاة الخسوف يعني مع الكسوف نوع، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، وهكذا. وعندنا الفصل الذي يعتبر يجمع بعض المسائل المهمة المتعلقة تحت هذا الباب، مسائل مهمة متعلقة في هذا الباب من المهم أن تجمع تحت كلمة فصل لأهميتها. ومسألة اللي هي القسم الرابع، مسألة هو المسألة المهمة جدا التي ينبغي أن تفرد عن الفصل لأهميتها وللتنبيه عليها. فعندنا يا إخوة الكتاب والباب والفصل والمسائل. هنا باب صفة النبي، صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، علق الصلاة بأن تكون على صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صفة الصلاة هي كما يعرف الفقهاء الهيئة الحاصلة في الصلاة بما فيها من أركان وواجبات ومستحبات. هيئة صفة الرجل هيئته، صفة الصلاة هيئتها، الصفة الحاصلة في الصلاة بما فيها من أركان وواجبات ومستحبات. هنا يا إخوة نجد أن الصفة هي عبارة عن ماذا؟ عن وصف الصلاة كاملة. لذلك يا إخوة انظروا، لو تطالعوا في كتب النصارى أو اليهود أو حتى الفرق الضالة لن تجدوا إطلاقا اهتمام بشعيرة الصلاة، لأنه في الغالب عندهم صلوات، يعني اليهود عندهم صلوات، النصارى عندهم صلوات، لن تجدوا اهتماما بالغا في قضية الصلاة كما تجدوها في كتب المسلمين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا لنا كل صغيرة وكبيرة في قضية الصلاة، كل صغيرة وكبيرة. حتى يا إخوة خلع النبي صلى الله عليه وسلم لحذائه وهو يصلي، حينما علم أن فيه قدرة، أو حينما أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيه قدرة، والصحابة ذهبوا مباشرة واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من دون ما قالوا ليش يا رسول الله، ما العلة وما الحكمة وما السبب ولماذا، ولعل مباشرة اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه بالفعل كتب المسلمين بفضل الله عز وجل تحدثت عن صفة الصلاة بشكل حقيقة، بشكل فضل الله عز الماتع. ومن أهم الكتب التي جمعت غير كتاب ابن حبان كتاب، أو من أهم الكتب التي تحدث عن الصلاة أفردها العلماء، كتاب الصلاة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا كتاب ثابت عن كما أثبته عنه الدرقشي وابن القيم أبو يعلى الحنبلي والفراء، أثبتوا نسبة كتاب الصلاة للإمام بن حنبل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى، وكتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي، وكتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم أو ابن القيم الجوزية، ومن الكتب المتأخرة كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو كتاب نفيس في 3 مجلدات بشكل كامل متوسع، وفي مجلد مقتضب هو بمثل هذا الشكل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكتاب شيخنا المحدث عبد العزيز الطريفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى به شيخنا العراقي المحدث ماهر الفحل، حيث أنه اعتنى بالكتاب من باب تخريج الأحاديث تحقيقها وتبيين صحتها وضعفها وعزو الأقوال لأصحابها. هذه من أهم الكتب التي تحدث صفة الصلاة، تحدث بها من أراد أن يتبحر أو أن يقرأ فعليه بهذه الكتب. فإن من أهم الكتب يا إخوة هذا عدد طبعا الكتب الفقهية، كتب الفقهية التي تتحدث عن هذا الأمر. الصلاة يا إخوة، الصلاة تطلق على ثلاثة جوانب. الصلاة من ناحية لغوية تطلق على ثلاثة جوانب. الجانب الأول، الجانب الأول الترحم من الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا الصلاة من الله عليك يا عبده هي رحمة لك، الله سبحانه وتعالى سيرحمك سبحانه وتعالى. و من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يصلي على آل أبي أوفى، فإذا صلى الله عز وجل عليهم فإنه سبحانه وتعالى يرحمهم سبحانه وتعالى. مثل ما كان كعب بن مالك يستسقي للشهداء مؤتة، تعرفون شهداء مؤتة من الصحابة كثير منهم قضوا نحبهم حتى القادة الثلاثة، فكان يقول صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبلي، يعني المطر، فكأنه يدعو لهم. هذا يا إخوة من أنواع من يعني من معاني الصلاة عند أهل اللغة. إذن الرحمة من الله عز وجل. من المعاني الدعاء، قال الله عز وجل وصل عليهم، خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم أي أدعو لهم، وصل عليهم من صلاتك تكن لهم، يعني أدعو لهؤلاء. فإذا الصلاة من الله عز وجل على عباده تعتبر الرحمة. وفيها أقوال للشعراء كذلك، مثل الأعشى ميمون تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والمرضى، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجوب لنوم الجنب مضطجعا. فإذا هي تقول صلى، يعني تقول ماذا؟ يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فهي تدعو له. الصنف الثالث أو النوع الثالث هو المقصود في حديثنا، اللي هو الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية اللي هي يا إخوة التعبد بالله عز وجل بأداء هيئة الصلاة، ها، مفتاحها التكبير وختامها التسليم، وهي ذات أقوال وأفعال، وهي ذات أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم. بعض الفقهاء كان يعرفها فيقول أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم، هذا تعريف خطأ، لأنه الأقوال أفعال، مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم، ما معنى؟ هل هي عبادة؟ فحينما تقول التعبد لله هنا يكون يا أخو ماذا؟ يكون هذا عبادة، يكون هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. هنا حديث، الحديث الأول في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين القراءة أو بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ما الشيء الذي تقول حينما تسكت بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حديث أخرجه البخاري ومسلم. احنا اعتقد شرحنا هذا الحديث وبينا، انا اريد يعني حتى الماها عامة لدقائق يسيرة، بينا انه الاستفتاح، دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، من سنن الصلاة، وان العلماء استحبوا دعاء الاستفتاح ما عدا المالكية رحمهم الله تعالى، فانهم ما كانوا يرون قراءة دعاء صلاة الاستفتاح او قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة او صلاة ايش او صلاة نافلة. وقلنا ان دعاء الاستفتاح الاصل ان ينوع بينه، فمرة تقول سبحان ربك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، مرة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، مرة تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ما كان مشركين. مرة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم استغفر الله استغفر الله وهكذا. حديث في ابن أبي شيبة بإسناد جيد. في عدد من الجوانب هذه ينبغي علينا ماذا؟ أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فنقول هذا الأمر يعني لا يجوز لنا أن ندمج فنقول اللهم باعد بي وبين خطاياي ونقول سبحانك اللهم بحمدك ونقول وجهت وجهي. الأفضل كما اخترناه أن يقال هذا مرة وهذا مهر مرة وهذا مرة، لكن الأكثر أن يقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. لماذا؟ لأن فيه ثناء. أما اللهم باعد بيني وبين خطاياي هو فيه ماذا؟ دعاء. والدعاء والثناء فيه دعاء، الثناء فيه دعاء. كيف؟ قول الإمام أحمد، وهو يعني القول الذي كان يراه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما اللهم باعد بيني وبين خطاياي قول الإمام الشافعي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات قول أبي حنيفة، حدثنا عن هذا في الدرس السابق. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هنا يا إخوة نقطة مهمة جدا، وهي أن عائشة تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هي ترمق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر من عاش الرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها رسول الله ابنة 6 سنوات، وبنى بها وهي ابنة 9 سنوات، وتوفي عنها وهي ابنة 18 عاما رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ماتت، بعد أن ماتت خديجة تزوجها في المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان يخاطب أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ويقول والله ما نزل الوحي إلا وأنا في ماذا؟ في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا يدل على ماذا؟ على فضل هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها. توفيت سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أعلم نساء الصحابة، حتى أن الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقول ما سألنا عائشة في أي مسألة كانت إلا وجدنا عندها فيه علم. ما نسألها في مسألة من مسائل الفقه إلا وجدنا عندها علم. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا عندها علما. أكثر من قرابة كم حديث عن عائشة رضي الله عنه وأرضاها؟ سعود كم حديث؟ أكثر من قرابة 2000 حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك عائشة كانت تحفظ من الشعر الشيء الكبير، كانت تحفظ 10,000 بيت رضي الله عنها وأرضاها. فكانت عالمة وكانت فقيهة، كانت محدثة وكانت أديبة، وكانت عالمة بالنسب، لأن أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاها كان من خبراء علم الأنساب، كان يعرف مباشرة. تقول له نحن أنا من كذا، فيقول أنت من تخذ كذا عشيرة كذا قبيلة كذا، ويسوق السرد أو النسب آخر. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت من كبار الصحابيات اللواتي كنا يعرفن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هي لما تحدث فإنها تحدثنا عن رؤية عيانية بصرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان رسول الله، كان هنا للديمومة والاستمرار، يعني حالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا، كان مش كان ولا كان فقط ها فعل ماضي ناقص أنه كان ثم توقف، لا، يعني حالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، كان يستفتح الصلاة بمعنى أنه يقول الله أكبر، يستفتح الصلاة بالتكبير فيكبر. وهذا هو القول الصحيح، وهو قول جماهير الأئمة قاطبة، أن الذي يريد أن يصلي فإن عليه ماذا؟ أن يقول الله أكبر. إذن لفظ الله الأعظم أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أو الله الأكبر أو سبحان الله والحمد لله، هل يجزئ؟ لا يجزئ. إلا الله الأكبر عند الشافعي فقط. وأما الإمام النعمان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أبو حنيفة فكان يرى أنه أي ذكر لله سبحانه وتعالى فإنه يدخلك في الصلاة، لأنه كان يقصد أن الصلاة يعني بداية الدخول في الصلاة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، فسواء عظمته بقولك الله أكبر أو عظمته بقولك سبحان الله أو عظمته بقولك اللهم لك الحمد أو عظمته بقولك لا إله إلا الله دخلت في الصلاة. لكن هذا قول غلط وباطل، حتى لو كان منسوب إمام أبي حنيفة رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، لكن هو قول غلط لأنه مخالف بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحريمها التكبير، حديث رواه أهل السنن الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير بمعنى أن ما كان حلالا قبل الصلاة فإنه مذ أن تقول الله أكبر، قد حرم عليك كل شيء، الكلام لا يجوز، الضحك لا يجوز، الأكل لا يجوز، الشرب لا يجوز، مباشرة النساء لا يجوز، الجماع لا يجوز، كل ما كان لك حلال فإنه في الصلاة يكون حرام مثل الصيام، كل ما كان حلالا لك ها كالأكل والشرب مثلا والجماع والمباشرة فإنه يعتبر حرام من بعد طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هكذا شعيرة الصلاة. فإذا تحريمها لا يجوز لك أن تفعل أي شيء كان في جانب الصلاة إذا كان ذلك حلالا، وتحليلها التسليم بمعنى مذ أن تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فإنه يحل لك أن تفعل أي شيء كان من مما أباحه الله عز وجل، طبعا مما أباحه الله عز وجل. وهذا أمر. الأمر الثاني أن الإمام الطبراني أورد في المعجم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجزئ في الدخول في الصلاة سوى التكبير. إيش؟ لا يجوز للرجل أن يدخل في الصلاة إيش؟ بغير التكبير. الأمر الثالث في قضية التكبير وهو فيه رد على الإمام المبجل أبو حنيفة رحمه الله تعالى أبو حنيفة، إنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ يدخل بالصلاة في أي حالة كانت إلا بالتكبير، كان يستفتح الصلاة بالتكبير، واضح؟ والأحاديث في التكبير متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لا مجال لماذا؟ لأن نقول يجوز أن يدخل الرجل في الصلاة بقولك التعظيم إلا في حالة واحدة، وهي أن الرجل إذا كان لا يستطيع النطق، إذا كان رجل لا يستطيع النطق فهو الآن لا يتلفظ بالتكبير لكن يقوله ماذا؟ بنفسه، يقوله بنفسه. والقول بالنفس، قول بالنفس هنا من باب وإذا ذكرني في نفسه ذكرته بنفسه، بمعنى أنه يتحدث هذا الأمر بنفسه، أو إذا كان مقطوع اللسان لكن ينوب عن ماذا؟ أن يقول ذلك. والعلماء بعضهم جوز أن يدخل الرجل للصلاة بأي لفظ من الألفاظ إذا كان مثلا إذا كان دخل للتو في الإسلام وما كان يعرف إيش يعني أحكام الصلاة، فقال لو دخل بأي لفظ كائنا ما كان فيه تعظيم لله عز وجل فإن صلاته إيش جائزة. يعني هذا قول من الأقوال، طبعا المسألة فيها تفصيل ليس هذا محله، لكن نقتصر على القضية التي تحدثنا عنها قبل قليل أنه مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة التكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، ولا شك أن سورة الفاتحة هي ماذا تعتبر في الصلاة؟ ماذا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قلت هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثل إلى آخر الحديث حديث صحيح مسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن قراءة الفاتحة ماذا؟ إيش؟ ركن في الصلاة، ركن في الصلاة، ليست واجبة. بمعنى لو أن الرجل لم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. وهنالك طبعا تفصيلات كبيرة جدا، هل لابد في كل ركعة ولا تجزئ مرة واحدة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الراجح فالله أعلم أنه في كل ركعة يقرأ ماذا؟ يقرأ سورة الفاتحة، والمسألة في ذلك فيها تفصيل عند الفقهاء. طيب، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، إذا يقرأ ب نعم بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو الذي دعا الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة إلى أن يقول لا يوجد دعاء الاستفتاح. قلنا له ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنه لا يقرأ شيئا سوى الحمد لله رب العالمين، فإذا الاستفتاح لا يقرأ. هذا هو ماذا اللي هو المخرج الذي استنبط منه، ها المخرج الذي استنبط منه رحمه الله تعالى الإمام مالك بعدم القراءة بالصلاة. لكن نحن كما قلنا الصحيح أن دعاء الاستفتاح يقرأ، دعاء الاستفتاح يقرأ والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا يدل كذلك على أن الجهر بالبسملة لا يجهر بها، وهي مسألة خلافية. طبعا كان الإمام المبجل ابن الإمام محمد إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الصحابة والتابعين كانوا يرون أن البسملة يجهر بها، طبعا اتفاق أنها تقرأ، يعني تقرأ وهي في جميع الأحوال سنة ليست واجبة لكن تقرأ. لكن الخلاف هل هي تقرأ جهرا أم تقرأ سرا؟ والراجح والله أعلم، طبعا مثلا فيها خلاف على أقوال، قول الأول باختصار شديد، قول الأول أنها لا تقرأ، أنها لا تقرأ، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يجهر بالبسملة، ما كان أحد منهم يجهر بالبسملة، كلهم كانوا يقولونها سرا. والقول الثاني، القول الثاني أن البسملة ماذا؟ أن البسملة تقرأ، واعتبروها من الفاتحة، فاعتبروها آية ماذا؟ اعتبروها الشافعية آية بالفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فقالوا لابد أن تقرأ ولابد أن يجهر، لابد أن يجهر بها. والقول الثالث أنه أنها تقرأ، تقرأ في السر في الأغلب ولا حرج أن يجهر بها أحيانا، وهو الراجح، وهو الراجح. والدليل ما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جهر مرة في البسملة، والحديث صحيح، واحتج به الإمام ابن القيم في زاد المعاد، يسموه العلماء كتاب الهدي، زاد المعاد في هدي خير العباد. فالراجح أنها، ما الراجح؟ الراجح أنها لا يجهر بها في الغالب، لكن لو جهر بها أحيانا فإنه لا حرج، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. في جميع الأحوال المسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر. يعني لو صليت خلف رجل جهر بالبسملة ما في مشكلة، صليت خلف رجل ما جهر بالبسملة ما في مشكلة، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. الإشخاص الرفع، لذلك يقول أهل اللغة شخص المسافر من منزله، يعني ارتفع، خرج من منزل وارتفع، راح ها سافر. وبعض العلماء كان يقول مثلا فشخص بي شيء ما، يعني أتاني ما يقلقني قلق، بسبب عند الواحد إيش نوع من الارتفاع، يعني نفسيا مش مرتاح، مش هامد خامد، ها فنعم شخص يعني رفع، رفع. والتصويب التنكير، يعني ولم يصوبه بمعنى أنه لم يطأطئ برأسه فيصوب رأسه فيكون رأسه إيش منخفضا. هذا إيش يا إخوة؟ حالة الركوع. يونس جسمك رشيد، قم شوي نمثل عليك شوي الآن. حالة الركوع، عفوا شوي، حالة الركوع اركع نزل رأسك شوي، هذا هو التصويب، أن يكون رجل ماذا؟ قد صوب رأسه، أنزله، أخفضه. والتشخيص ماذا؟ أو يشخص رأسه عفوا، يرفع ارفع أكثر هكذا. بعض العلماء طبعا ورد في ذلك حديث ورد في ذلك حديث وإن كان في سنده ضعف، كان حديث في سنده ضعف ورد في معجم الطبراني والبيهقي في إسناد ضعيف، كان حتى لو أن وضع القدر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط، يعني القدر موضوع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يسقط. ليش؟ لأنه مستوي الظهر، لكن لو ارتفع سقط، لو انخفض سقط. فإذا هذا هو التصويب. طبعا ومنه الصيب، صيب الوابل الصيب من الكلمة الطيب، كتاب القيم. وعندنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إيش؟ ها؟ أو كصيب من السماء، اللي هو المطر، ذلك سمي الصيب صيب لأنه ماذا؟ ينزل من السماء إلى الأرض المطر. فإذا هكذا العبد المؤمن في حالة الركوع لا يشخص رأسه، ولا وإشخاص الرأس فيه تشبه بماذا؟ بالحيوانات. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن هنالك 20 حالة، لعلي أتحدث لكم فيها إن شاء الله مرة أخرى، 20 حالة يتشبه فيها الشخص في الصلاة بالحيوانات. مرة بتشبه بالزرافة، مرة بالكلب، مرة بالسبع، مرة بالديك، مرة بالدجاجة، مرة بال وخذ يعني الف. وفعلا كل شيء إيش ذكر له ماذا يعني سمع إن شاء الله تعالى أتحدث لكم بها لاحقا. لكن مثلا الرفع، قالوا كأن الرجل يتشبه بماذا؟ إيش يرفع رأسه كثير؟ ها بالزرافة يرفع رأسه كثيرا. ها يعني إخفاض الرأس أكرمكم الله كان يتشبه بالكلب، كلب في الغالب إيش يطي الرأس وينظر إلى لذلك الرجل يعني يشخص رأسه. طيب الإشخاص كذلك يا إخوة، الإشخاص للرأس كذلك يختلف عن هطر الظهر. الحالة التي فعلها الأخ حالة هطر الظهر، اللي هو إيش؟ إن الظهر يا إما إنه مرتفع عالي أو إيش منخفض. الرأس ممكن واحد مثلا يكون ركع وهطر ظهره، يعني ظهره مستوي، لكن مع ذلك إيش رفع الرأس، ها؟ أو أنه ماذا صوبه. فهذا كذلك إيش من المكروهات في الصلاة، هذا من المكروهات. لذلك عد العلماء أن رفع الظهر أو إخفاض الظهر، رفع الرأس أو إخفاض الرأس كله من ماذا؟ من مكروهات الصلاة، فيهم تشبه بإيش؟ بالحيوانات. أكرمكم الله وأكرم الحضور والمسجد. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصب، ولكن بين ذلك وطط. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع لا يستوي. إيش معنى لا يستوي؟ يرفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى إنه ركع ثم رفع ها يستوي قائما. ولاحظ كلمة يستوي، استواء هو ماذا يا إخوة؟ هنا في عملية ماذا؟ أنه إيش قد انتصب قائما، استوى قائما، ارتفع قائما. فإذا أحسن أتى بحالة الطمأنينة، وهي على الصحيح من أقوال العلماء اختلفوا فيها 3 أقوال، ركن، هل هي ركن، هل هي واجب، هي سنة، والراجح والله أعلم أنها إيش ركن من أركان الصلاة الطمأنينة. فإذا يستوي قائما، وحالة الاستواء هنا أنه يطمئن. ولذلك يا إخوة، لذلك هذا هو القول الذي عليه جماهير العلماء. قول الآخر قول الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، كانوا يرون أن الاعتدال من الركوع أو الاستواء قائما بعد الرفع من الركوع يكرهونه. نعم، ولذلك صلاتهم مثل شفتوا الباكستانيين والأفغان، مع أنهم بيصلوا أحسن منا، هم بيصلوا أحسن منا، عندهم خشوع أحسن منا 100,000 مرة. أنا لاحظتهم في بلاد الحرمين، رجل فيهم مستحيل يتحرك 1,000 حركة، في واحد يكون لقيته هيك طالب علم يضبط بشمابه بغترته ومش عارف إيش وبأنفه ومش عارف. عندهم سبحان الله، لأنه عندهم أصلا عندهم قاعدة، إن ثلاث حركات تبطل الصلاة. لذلك ليش هم الآن مثلا يعني الآن القضية التصوير بالسبابة والإشارة بها، طبعا احنا قلنا الحديث ضعيف، إنما تبقى السبابة هكذا وينظر الرجل بها إلى يعني من بصره إليها، كما ثبت عن الإسلام كان لا يجاوز بصره إشارته، لكن مع ذلك هم عندهم إيش؟ قال تقطع يده. الفتاوى البزازية في الحنفية تقطع يده فعلا. إنه أحد الإخوة كان راح مرة الباكستان بحدثني بيقول لي كنت أسوي هيك، أجا واحد ملة شيخ كبير فراح بعد ما هذا قال هممت أن أقطع يدك داخل الصلاة، أما الآن فأقطعها هربت، لأنه الآن الحالة حالة صعبة. لذلك عندهم هذه تعلم حركات في الصلاة، لذلك عندهم ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة، ثلاث حركات في الصلاة، يعني إذا زدت الرابعة بطلت الصلاة. حقيقة هذا القول فيه ضبط لحالة الصلاة لا شك، لكن الأمر ليس كذلك. يعني لو أن نعم نحن نقول كثرة الحركات في الصلاة ماذا تبطل الصلاة، مبطلة الصلاة كثرة الحركات في الصلاة، لكن لو أن الرجل تحرك لمحركة حركتين ثلاث لو أربع ها، حتى لو ما كانت لحاجة ضرورة فإنه قد فعل ماذا مكروها مكروه الصلاة، لكن لا نستطيع أن نقول بطلت الصلاة إلا إذا خرج بحركته عن هيئة الصلاة اللي هي إيش صفة الصلاة، معنى إنه راح مشى يمين صار دار لف مثلا، هذا لا شك إنه إيش يبطل الصلاة. أقول إذا الصحيح رفع والرفع الاستواء، وحالة الاستواء تدعو الله عز وجل فيها. بعض الناس كثيرا ما، حتى مرة أني صليت مرة فقال لي أنت واحد شكلك جايب الصلاة مش عارف من وين ليش، قال أول مرة بحياتي أشوف أن الواحد بعد ما يرفع من الركوع يطيل في الركوع. كل الأئمة في الغالب سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد كثيرا الله أكبر، لكن إحنا عندنا أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بعد القيام من الركوع حتى يقول القائل كأنه نسي، وكان يطيل بين السجدتين الجلسة بين السجدتين حتى يقول القائل كأنه نسي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نسي شوية وهم يحكون سبحان الله. فلذلك الأصل أن يطيل، والإطالة ليست الإطالة المعهودة، لكن إطالة يقول كما كان الرسول يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات من الأرض من أما بينهما من أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الآن أخذ وقت صح ولا لا؟ عند الناس الآن أنت طولت عليهم كأنهم على صفيح ساخن مستوين، هذا غلط. قول الحنفية، عند الحنفية قول أن من أطال الرفع بعد الركوع فإن صلاته باطلة. وقولهم خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا على فكرة مش جاي صدد الرد على الأئمة الحنفية، هم سادتنا وتيجان رؤوسنا، لكن إحنا عندنا ماذا؟ عندنا أبو حنيفة، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام وأخذ بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. إحنا بنرد إيش؟ أقوال على القرآن والسنة رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالمقصود أن المقصود من ذلك أنه يرفع رأسه من الركوع فيستوي قائما حتى يشعر بالطمأنينة ثم يسجد. طيب، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرفع من السجدة ماذا؟ لا يسجد حتى يستوي ماذا؟ قاعدا. وهذه من المواطن التي يستحب فيها الإطالة أحيانا كما ذكرت لكم. بعض الناس يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه قيامه فركوعه فسجدته فاعتداله قريبا من السواء، يعني ايش متساوية. فنقول هذا صحيح حديث البخاري ومسلم، لكن عندنا حديث اخر والحديث يفسر بعضها بعضا ولا يتضارب بعضهما بعضا. قاعدة مهمة جدا. يجي واحد يقول والله حديث كذا وهذا حديث، هذه اشكالية في الان، اشكالية في المنهجية في ماذا؟ اصول فقه. الانسان ما عنده ايش طريقة لانه يجمع فيها بين الحديث. قلنا مرارا وتكرارا انه اذا كانت هنالك احاديث ظاهرها التعارض، ليست متعارض ظاهرها التعارض، فإنه ماذا؟ أول شيء يجمع بينها، فإذا لم يمكن الجمع فإنه ينظر في مسألة ماذا؟ إيش؟ النسخ، هل الحديث هذا منسوخ ولا لا؟ فإذا لم يمكن النسخ ينظر في الترجيح، نرجح، فإذا لم يمكن الترجيح التوقف، التوقف. طبعا ما أقل من يتوقف في هذا الزمان. المسائل يا شيخ محمد جاهزة عند الناس، لا يعني بمعنى إنه ما رأيك في مسألة كذا وكذا، ممكن تكون قارئ أنت على العلماء 16 سنة و20 سنة وليلك ونهارك مضيف القراءة، فبيجي رجل لم يقرأ يوما مجلدا واحدا فيقول حسبك بي أنا اللي راح إيش أفتيك، فيش توقف، يقول والله ما بعرف المسألة الله أعلم، لا مباشرة يقول. فإذا التوقف كذلك هذه المسألة. أنا في كتاب قراءة كتاب زاد المعاد الإمام ابن القيم رحمه الله وجدت مرارا أكثر من 10 مرات قل وهذه المسألة قد توقفت فيها، وهذا المسألة أنا متوقف فيها، هذه المسألة لا يظهر لي عندها شيء، لا يظهر لي فيها شيء. كان سماحة الشيخ الزنباب رحمة الله عليه أحيانا تعرض علي المسألة فيقول تبحث هذه المسألة، الله أعلم الله أعلم ما بعرف، تبحث لا تحتاج مزيد من إيش الاطلاع والبحث. أعجبني مرة أحد كبار علماء الشام اسمه الدكتور محمد عوامة، محقق كتاب مصنف من أبي شيبة، مصنف أبي شيبة وقع فيه يقع في أكثر من 30 مجلد، وهو عالم بالحديث جهبذ، وإن كانت عنده أخطاء في بعض مسائل العقيدة إنه ينفوا منح الأشاعرة رحمة الله أو حفظه الله وبارك الله فيه، لكن فسئل مرة عن حديث لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ها، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجة، حديث صحيح. فقال له ما معنى هذا الحديث يعني من ناحية مش راكب من ناحية، فقال لا أدري الله أعلم، كان في برنامج الشريعة والحياة في الجزيرة، قال لا أعرف الله أعلم، هذا درس عملي، إنه في برنامج يحضر ملايين من الناس، بيجي فلان وعالم بالحديث بروفيسور وحقق كتب أكثر من قرابة 100 كتاب له، فيقول لا أدري الله أعلم، هذا لا شك إنه إيش يعني يعطيك، حتى إنه كان بعض العلماء أحيانا يقول توقف هذا مثلا أعود، فأقول إنه مسألة إذن أن يكون الرجل عنده معرفة في قضية ماذا الطمأنينة والاستواء قاعدا. ثم يقول وكان يقول في كل ركعتين التحية، الركعتين اللي هي الآن الركعة الأولى والثانية الآن التشهد الجلسة بالتشهد أليس كذلك، كان يقول في كل ركعتين التحية التشهد، يعني ماذا التحيات لله صلواته والطيبات السلام عليك أيها النبي، بعد كل ركعتين يقول ماذا التحية وهو التشهد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. مين يقوم يطبق لنا إياها؟ يقوم يطبق عمار. كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. اليمنى الآن منصوبة، لو عفوا لو تكون فيها لا لو تكون فيها امام الاخوه، امام الاخوه افضل. طيب مش مشكله، لاحظوا يا اخوه الان ملاحظه انه الاخ فعل السنه، الاصابع مستقبله للقبله، اصابع مستقبله للقبله، هذه من السنه من الصلاه، انه مش الواحد يعني بامكان عفوا خلي الاصابع مش مستقبله للقبله، هذا فعل صحيح لكن خلاف السنه، خلاف السنه خلاف الاولى، ما يترتب عليه شيء، ليس مكروه لكن خلاف السنة خلاف الأولى، افعل كما كنت. الآن هنا استقبل بأصابع، لأنه قالوا كل شيء في جسدك يكون ماذا مستقبلا لهذه القبلة. طيب فإذا هو ماذا الآن إيش نصب اليمنى، اليمنى الآن منصوبة ممتاز، وفرش اليسرى مفروش اليسرى، الآن تلاحظوا أن اليسرى إيش من باب الفرش كأنها إيش نعم افترشها على الأرض، فهذا هو هذه الصلاة صحيحة الآن من ناحية السنة. الآن أنا بعطيكم هيئات كثيرة، اقعد قاعدة من القاعدات بعيدة عن هذه القاعدة، أي قاعدة، طيب هذه القاعدة الآن يا إخوة هذه صحيحة لكن خلاف السنة، قاعدة أخرى هذه سيأتينا الحديث عنها، هذه سيأتينا الحديث عنها. الآن عفوا فرج بين جزاك الله خير احنا غلبناك اليوم، هذه قاعدة ايش مكروهة، هذه فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قم كذلك اجلس كذلك ضع رجلك اليمنى على اليسرى، هذه اللي فيها كثير من الناس، هذه جلسة ايش تعتبر خلاف الأولى، صحيح يعني مش صحيح، لا مستعد نقول صحيح لك خطأ مستعد نقول هي خطأ ها، لكن صلاة صحيحة، ضع رجلك اليسرى على وهكذا. ها؟ وفي عدة طرق. أنا يمكن أحصيت مرة أكثر من 15 طريقة بالصلاة الخاطئة. أحسن. كذلك من هذه أنه يفرش اليمنى وينصب اليسرى. نعم. وكذلك هكذا. نعم. يعني كأنه يعني متورك إلا قليل. فالمقصود جزاك الله خير. المقصود ها؟ الأساساتينة. الأساساتينة. هذا يا إخوة هو السنة. هذا هو الافتراش. هذا هو السنة. إنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. الآن يا إخوة لاحظوا ملاحظة. إنه العلماء لما تكلموا عن مسألة عقبة الشيطان اختلفوا فيها بصراحة. لأن الاختلاف مبني على اختلاف ماذا؟ لغوي. وعلى فكرة هذا مما يدل على إنه اللغة العربية داخلة في كل صغيرة وكبيرة من أصول الشريعة. نزلناه قرآنا عربيا والسنة عربية. لذلك نجد مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منهم من قال القرء الحدث، منهم من قال القرء الطهر، كله صحيح. وفي آيات كثيرة جدا في مثل هذا الأمر. اللي هو مثلا المس، المس يعني قد يقصد به المباشرة، قد يقصد به الجماع، يعني في عدد من الجوانب. هذا من ناحية لغوية. أما ذلك العلماء يقولون الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. فهنالك أحيانا بعض الحقائق عرفية، يعني الناس تعارفت عليها فعدت عرفا. ها شوف كيف. وهنالك مثلا لما نقول أسامة، الآن يعني لو إنك اطلقتها أمام رجل لغوي ها فيقول أسامة ما هو؟ الأسد. أو في زبر أسد. ها لكن الآن عرف هذا الأمر فأصبح ماذا؟ معروفا، تواضع عليه العلماء ويسمى يعتبر يعني عندها اللغة حقيقة لغوية باعتبار الاستعارة، إنه استعير الشجاعة فالمقصود من الكلام إنه العقبة يا إخوة هنا اختلف فيها العلماء بسبب ماذا؟ بسبب الناحية اللغوية التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فهنالك من الأقوال، من الأقوال في مسألة العقبة، قالوا أن يخرج أصابعه وماذا؟ ويجلس على عقبيه. كيف؟ ها؟ يخرج الأصابع، وين العقب؟ ها؟ إيش العقب؟ ها؟ إيش العقب؟ ايش؟ طيب مثل اذا امكن. نعم. طيب هذا العقب ممتاز. هذا العقب لا تحت. هذا هو العقب. هذا هو العقب في مؤخرة ايش؟ القدم. الان هنا ايش؟ نعم 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 هذا انا قلت انه هذا يعني من نعم. فاذا هنا هذا العقب يا اخوه هنا ايش قال؟ ان يخرج اصابعه ويجلس على عقبيه. فكيف يفعل الان؟ اجلس على عقبيك. لا 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 ايوه لا 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 هكذا. بالضبط. واضح يا اخوه؟ هذه ايش تعتبر من منهيات النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ عن الحالة الجلوس في الصلاة، سواء كانت في الجلوس الاول او في الجلوس الثاني. العلماء بعضهم من قال انها ايش؟ ايش؟ الصلاة محرمة في هذه الطريقة كبعض الظاهرية. ليش؟ قالوا هنا نهي، والنهي أظن يقتضي إيش؟ تحريم. وما دام أنه يقتضي التحريم فإنه يقتضي الفساد، فالصلاة فساد هذا باطلة. والراجح والله أعلم أن الصلاة في هذه الطريقة ماذا؟ تعتبر مكروهة، تعتبر مكروهة، لكن لا تعتبر إيش؟ لا تعتبر باطلة أو تعتبر حرام. واضح؟ هذا من الأقوال، من الأقوال في مسألة ماذا؟ في مسألة عقبة الشيطان. قول الثاني أن يخرج اليمنى من جهة إيش؟ أن يفترش عفوا قدميه ويجلس على عقبيه، يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، كيف حالة الافتراش؟ ها؟ ايش؟ يفترش قدميه ويجلس، لا افتراش، احسنت، طريقة صحيحة. كأنه يجلس على العقبين هكذا، هذه من ضمن الأخطاء التي يفعلها بعض الناس. واضحة؟ طيب، التشهد الأول والتشهد الأخير نتكلم الآن عموما. هذه يا إخوة من ضمن إيش؟ من ضمن الأخطاء افتراش القدمين، كل القدمين إيش؟ قد افترشتا وجلس على عقبيها. نعم. لا مش نفس الحالة الأولى، مختلف. كيف؟ هذا بس ما جلس، ما جلس عليهما كلتيهما. نعم نعم، هذا من ولذلك هذه من الأمثلة في هذا الأمر. الآن من ضمن التعريفات أن يخرج اليمنى إيش؟ من جهة اليمنى منصوبة، ويخرج اليسرى من جهة اليسرى منصوبة. كيف؟ يخرج اليمنى هذا الآن فيه من ضمن الأقوال من قال مثل هذا الأمر، يخرج اليمنى من جهة اليمنى إيش؟ منصوبة، هذه منصوبة أيوة، ويخرج اليسرى من جهة اليسرى منصوبة. لا أيوة 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 هكذا. قالوا بشرط أن لا يلامس الأرض، قالوا فإن لامس الأرض أصبح هذا ماذا؟ هذا أصبح ماذا؟ إقعاء، يسمى إقعاء. أنا طبعا بشرح لكم هذا الأمر حتى تعرفوا يا إخوان إيش الراجح، والله أعلم، الراجح والله أعلم إن كل هذه الأمثلة تدخل في ذلك. ليش؟ لأن كلها لها حظ ونصيب من ناحية إيش؟ لغوية. ولذلك فالأولى اجتنابها كاملة حتى لا نقع في مثل هذا، حتى لا نقع في مثل هذا الأمر، حتى لا نقع في مثل هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب كذلك إيش؟ لا لا، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة بعض العلماء كرهها، وهي حالة قعود الإليتين مؤخرة الظهر على الأرض كاملة، قالوا هذه يعني قاعدة يعني ليست لائقة، كرهها بعض العلماء. شوف كيف؟ لكن القاعدات الأخرى هذه عادية، يستطيع الرجل فيها يجلس كما يشاء. طبعا يا إخوة هنالك مسألة مهمة جدا، وهي إنه هذا هو السنة. الآن أحيانا بعض الناس قد يمكن يكون عنده مرض، أو يكون سمين، أو يكون مثلا عنده مرض في قدمه، أو لا يستطيع أن يقوى، فلا حرج أن يجلس أي جلوس، لكن هكذا هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يتأثى بها وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، هذه من ضمن إيش؟ من ضمن الأمثلة التي ذكرناها في قضية تشبه بعض الناس في حيوانات أكرمكم الله. كيف؟ لا الذراعين كلها على الأرض. نعم، كل الذراعين أكرمكم الله وأكرم الحاضرين في المسجد، الكلب هكذا لما يقعد يقعد هكذا، فيفترش الذراعين هكذا، ويفترش يفترش الذراع الأيمن الذراع الأيسر هكذا ويقعد عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. التجافي سنة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يؤذي الرجل فنحن نقول يعني يفعل ما يستطيع، مثل التورك، التورك سنة ها، لكن إذا كان يؤذي الرجل، يعني إذا كان كل واحد يتبرك ويتبرك ويؤذي الذي بجانبه، فلا حرج أن يفترش الافتراش يعني العادي الذي يفترش في القعود بين الجلستين. طيب، وكان يختم الصلاة بالتسليم. كم بقي الآن؟ طيب نختم هذا الحديث وسنتحدث عن قضية الافتراش. على فكرة أنا سأطيل، العادة أنه لا أشرح كما لا يخفاكم، لا أشرح حديث واحد في درس، العادة لا أشرح حديث واحد في درس، يعني إلا ما ندر. لكن في مثل هذا الحديث صلة الصلاة أنا سأطيل فيها لمقصد. أولا حقيقة نحن نحاول أنه نشرح الصفة بشكل واضح كما أتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية بسبب أنه الصلاة هي أكثر ما نمارسه يوميا، مهمنا نعرفها. النقطة الثالثة في بلادنا مذاهب حنفية مالكية شافعية حنابلة، لازم نعرف الآراء الأخرى. إذا كان رأي معتبر ما ننكر عليه، إذا كان رأي غلط مبين من دون يعني. طيب التسليم كان يختم الصلاة بالتسليم. التسليم هل هي أل للعهد أو أل للجنس؟ العهدية اللي هو إيش؟ إنه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا العهد، صلوا كما رأيكم نصلي، العهدية. أو الأل الجنسية، الأل الجنسية اللي هو إيش؟ اللي هو ماذا؟ جنس التسليم، بمعنى أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله بس، جنس التسليم، يعني مش لازم إيش؟ تسليمتين أو تسليمتان. واضح يا إخوة؟ طبعا الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم إيش؟ وجوب التسليمتين الأولى والثانية، وسنتحدث إن شاء الله كذلك عن هذه المسألة بالتفصيل، لأن بعض العلم كان يرى التسليمة الثانية ليست بواجبة وهو قول الجمهور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.